بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم الجمعة 16 من شهر جماد الآخرة من سنة 37 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في مسجد النخيل في حي العريجاء في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب النحو الصغير. أيها الإخوة الكرام، انتهينا بحمد الله في الأمس من الكلام على أنواع الكلمة، وهو الباب الأول من أحكام الكلمة، وعلى تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وهو الباب الثاني من أبواب أحكام الكلمة، ثم شرعنا بالباب الثالث من أبواب أحكام الكلمة، وهو تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني، ونكمل الكلام إن شاء الله على هذا الباب، باب المعرب والمبني. فنقول بالأمس عرفنا المعرب وعرفنا المبني كما ذكر المصنف، إذ ذكر أن المعرب كل كلمة يتغير آخرها بتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها بتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. فعرفنا بذلك أن الكلمة المعربة هي التي تتغير، يعني تستجيب للإعراب، تتأثر بالإعراب، كلما تغير حكمها الإعرابي من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم، فإن آخرها يتغير استجابة وتأثرا بذلك، تتفاعل مع الإعراب، أو كما يقولون يتلعب بها الإعراب، يعني يغيرها ويؤثر فيها. وأما الكلمة المبنية فهي لا تتأثر بالإعراب، الإعراب لا يؤثر فيها ولا يغيرها، لا تستجيب ولا تتفاعل مع الإعراب. ثم ذكرنا أن هذا التعريف غير كاف في التفريق بين المعربات والمبنيات، لأن التفريق بين المعربات والمبنيات أمر ضروري في النحو، لا بد من إتقانه إتقانا شديدا، فلهذا سننتقل إلى التفريق بين المعربات والمبنيات بطريقة أخرى غير طريقة التعريف، وهي التفريق بين المعربات والمبنيات بالحصر، بالحصر، سنحصر المبنيات وسنحصر المعربات، وهذا الحصر سنستفيد فيه من الضرورة الأولى التي شرحناها من قبل وفهمناها إن شاء الله، وهي أنواع الكلمة، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فرقنا بين الاسم والفعل بأنواعه الثلاثة والحرف، سنستفيد من هذه الضرورة هنا. فنبدأ بالحروف. الحروف عرفنا من قبل كيف نميزها عن غيرها، والحروف أنواع كثيرة اجمعها كلها هنا، لأن حكمها واحد وهو البناء. كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية، يعني ليس فيها حرف معرب. الحروف مثل ماذا يا إخوان؟ مثلوا لي على الحروف، يعني بنوع. لا أريد مثلا كلمة واحدة، نوع حروف الجر 20 حرفا، مثل في وعن وعلى، كلها مبنية. ومن الحروف حروف العطف، الواو والفاء، جاء محمد وخالد، جاء محمد فخالد، أو ثم أم، كل حروف العطف أيضا مبنية. ومن الحروف إن وأخواتها، الحروف الناسخة، نعم إن وأخواتها حروف، لأنها كما عرفنا لا تقبل شيئا من العلامات المميزة للاسم ولا للفعل، إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، هذه كلها حروف. طيب ومن الحروف ارفعوا أصواتكم. نعم، ما أسمعك يا أخي، ما أسمعك. النسب، النصب، نعم ارفعوا أصواتكم يا أخوان. نعم، حروف النصب، نصب المضارع، أن ولن وكي وإذن، وكذلك حروف جزم المضارع، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. ومن الحروف حروف الجواب، نعم ولا وأجل إلى آخره. ومن الحروف حروف النداء، مثل يا، يا محمد، الهمزة، محمد، أيا محمد، هيا محمد، أي محمد. ومن الحروف الاستفهام، حرفاء الاستفهام، هل والهمزة، هل جئت أجئت، هل والهمزة حروف من حروف الاستفهام. بقية أدوات الاستفهام كلها أسماء، مثل من وما ومتى وأين وكيف. ومن الحروف حرف الشرط، إن وإذ ما، إن تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح، إن وإذ ما حرفان من حروف الشرط. بقية أدوات الشرط أسماء، مثل من يجتهد ينجح، مهما تفعل تجزى به. ومن الحروف حروف الاستفتاح، مثل ألا وأما. ومن الحروف حروف كثيرة، والاستثناء مثل إلا، وكذلك تأنيث الساكنة ذهبت من الحروف، وقد حرف تحقيق أو تقليل، الحروف كثيرة. الحروف كلها مبنية، الحروف ماذا؟ مبنية. عرفنا أنها مبنية، طيب ينبني على ذلك السؤال مهم، طيب مبنية على ماذا؟ مبنية على ماذا؟ مبنية على حركات أواخرها، مبنية على حركات أواخرها. اسمع وانظر إلى حركة آخر الحرف وقل هذا الحرف مبني على هذه الحركة. فمن حرف مبني على السكون، وكذلك لن ولم وهل. طيب سوف، هذا حرف تسويف مبني على الفتح. طيب لو قلنا مثلا الكتاب لزيد، لام الجر لزيد، هذا حرف جر مبني على الكسر. لو قلنا منذ، حرف جر انتظرتك منذ يومين، منذ حرف جر مبني على الضم، يبنى على السكون، على الفاتح، على الكسر وعلى الضم. كل الحروف مبنية على حركات أواخرها. انتهينا من الحروف. طيب ننتقل إلى الفعل. الفعل عرفنا أنه 3 أقسام، ماض وأمر ومضارع، وميزنا بينها. نأتي للماضي. الماضي كله مبني، كل الماضي مبني، كله سواء كان ثلاثيا كسجد وركع وذهب، أو كان رباعيا كدحرج وأقبل، أو كان خماسيا كانطلق، أو كان سداسيا كاستخرج، سواء كان مبني للمعلوم كقرأ أو مبني للمجهول كقرئ، سواء كان تاما كالأفعال السابقة أو ناقصا مثل كان وليس، سواء كان متصرفا كما سبق أو جامدا كنعم وبئس، نعم وبئس، نعم وبئس، هذا فعلان ماضيان. ما الدليل على أنهما فعلان ماضيان؟ قبول تاء التأنيث الساكنة، تقول زيد نعم الرجل وهند نعمة المرأة، إذن فعل ماضي يعني نعمة، مثل كان، مثل دخل وخرج في الحكم والإعراب. طيب الفعل الماضي عرفنا أنه ماذا؟ مبني، عرفنا أنه مبني يعني ليس فيه معرب. طيب مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. الفعل الماضي دائما يبنى على الفتح كالأمثلة السابقة، إلا أن هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهرا وهذا هو الأصل والأكثر، مثل سجد وركع وخرج ودخل، وقد يكون مقدرا، ويكون مقدرا في ثلاثة مواضع انتبهوا لها يا إخوان. يكون الماضي مبني على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع: الأول المختوم بألف كدعا وسعى، دعا مبني على الفتح المقدر على الألف. الموضع الثاني إذا اتصلت به واو الجماعة كذهبوا وسجدوا. ذهبوا، ما الأصل في ذهبوا قبل دخول واو الجماعة؟ ذهب مبني على الفتح، مبني على الفتح. طب عندما اتصلت واو الجماعة ذهبوا، أين ذهب الفتح؟ مقدر، والمقدر كما سيأتي في علامات الإعراب معنى المقدر يعني أنه موجود، إلا أن هناك شيئا غطاه وستره ومنعه من الظهور، هناك حركة أو سكون غطى هذه الحركة المقدرة فمنعها من الظهور. فذهبوا أصلها ذهب ثم واو الجماعة، فكان القياس أن يقال ذهبوا، ذهبوا، هذا ثقيل عند العرب. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ جلبوا ضمة جعلوها قبل الواو، نسميها ضمة المناسبة، حركة مناسبة للواو، فماذا قالوا؟ ذهبوا، ذهبوا. الباء، الباء في آخر ذهب، ذهب، ذهبوا، الباء اجتمع عليها حركتان: الفتح حركة البناء، والضم حركة المناسبة، ما يمكن أن يظهر. الذي حدث أن الضم حركة المناسبة غطت أو غطت الفتح حركة البناء، غطتها يعني منعتها من الظهور، فنسميها حركة مقدرة يعني موجودة لكن مغطاة وممنوعة من الظهور. طيب وفي الموضع السابق المختوم بألف كدعا وسعى كذلك، دعا الفعل مختوم بألف، الألف في العربية كما نعرف ملازمة للسكون، لا يمكن أن تحرك بفتح أو ضم أو كسر، ملازمة للسكون، وهذا فعل ماضي يعني مبني على الفتح، إذن الألف عليه فتح أيضا، فالألف اجتمع عليه الفتح حركة البناء والسكون الملازم الذي حدث، أن السكون الملازم غطى الفتح ومنعه من الظهور. الموضع الثالث لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصل به ضمير رفع ساكن، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير، شرحنا الضمير، شرحنا الضمير، نقول إذا اتصل به، إذا ضمير متصل أو منفصل؟ ضمير متصل، شرحنا الضمير المتصل. الضمير المتصل كما عرفنا في ضمائر الرفع وضمائر نصب وجر، وضمائر الرفع ونصب وجر 9، هي الضمائر ايش؟ ضمائر متصلة كم؟ 9. قلنا إذا اتصل به ضمير رفع نريد 5 ثواني ونريد 9 من المتكلمين لأنها تأتي رفع، ونصب وجر تأتي رفع، إذا صارت 6. ضمير رفع متحرك، طيب ضمائر 5 ثواني ذهبت، هذا متصل متحرك ولا ساكن؟ متحرك. طيب ألف الاثنين ذهب ساكن، طيب واو الجماعة ذهبوا ساكن، طيب ويا المخاطبة اذهبي ساكن، نون النسوة اذهبنا ذهبنا يذهبنا متحرك، وناء المتكلمين ذهبنا عبارة عن نون وألف، النون مفتوحة ذهبنا، النون مفتوحة والألف ساكنة، إذا متحرك. ضمائر الرفع المتصلة 3 متحركة و3 ساكنة، واضح؟ متحركة دائما تجتمع في الأحكام هنا وفي مواضع كثيرة في النحو والصرف، والثلاثة الساكنة تجتمع في الأحكام أيضا في مواضع كثيرة في النحو والصرف. طيب هذه الساكنة يعني ألف اثنين وأو الجماعة ويا المخاطبة ستأتينا في الأفعال الخمسة، أما المتحركة المتكلم ذهبت، ونون النسوة ذهبنا، ونا المتكلمين ذهبنا، هذا تجتمع في الأحكام كما هنا. فالماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على الفتح المقدر، مثل ذهب تو، ما أصل الفعل قبل دخول الضمير؟ ذهب، مبني على الفتح. طيب ذهب صل به تاء الفاعل، كان القياس أن يقال ذهبته، هذا القياس، لكن صار في ثقل في الكلام لاجتماع 4 متحركات متتالية، كيف تخلص العرب من هذا الثقل؟ بتسكين آخر الفعل. ما معنى تسكين آخر الفعل؟ يعني جلبوا سكونا ووضعوه على الباء، فالباء حينئذ صار عليه فتح حركة البناء وسكون مجلوب للتخلص من الثقل، ولا يمكن أن يظهر الفتح والسكون، الذي حدث أن السكون غطى الفتح ومنعه من الظهور، فنقول مبني على الفتح المقدر. الخلاصة أن الفعل الماضي مبني أو معرب؟ مبني على ماذا؟ على الفتح الظاهر وهو الأصل والأكثر، والمقدر في 3 مواضع، إذا كان مختوما بالألف كدعا وسعى، أو متصلا بواو الجماعة كذهبوا، أو متصلا بضمير رفع متحرك كذهبت. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من الأفعال وهو فعل الأمر. فعل الأمر، فعل الأمر عرفناه وميزناه من قبل، فهل هو معرب أم مبني؟ الجواب كله مبني، فعل الأمر كله مبني، طيب عرفنا أنه مبني، مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ إن شئتم القاعدة أعطيتكم القاعدة، وإن شئتم الحصر أعطيتكم الحصر، وإن شئتم القاعدة والحصر فخذوهما. فالقاعدة أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. والحصر أن فعل الأمر يبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى السكون. الأمر يبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى السكون. طيب يبنى على حذف النون، متى يبنى على حذف النون؟ إذا كان في مضارعه نون، إذا كان آخر المضارع نون. متى يبنى على حذف حرف علة؟ إذا كان آخر مضارع حرف علة. متى يبنى على السكون؟ فيما سوى ذلك. يبنى على حذف النون إذا كان في آخر مضارعه النون، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان في آخر مضارع حرف علة. حروف العلة هي الألف والواو والياء. ويبنى على السكون فيما سوى ذلك. ما الأمر من يذهب؟ الجواب اذهب، فعل أمر مبني على السكون. طيب ما الأمر من يسعى؟ مختوم بالألف، اسع بحذف حرف العلة. ما الأمر من يذهبون؟ اذهبوا مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. فإن قال طالب فهمنا ذلك وعرفناه، نريد السبب، نريد أن نفهم لماذا كان الأمر كذلك. الجواب سهل، وهو أن أهل اللغة يقررون أن فعل الأمر مأخوذ من المضارع، والمضارع مأخوذ من الماضي، والأصل الماضي، ويؤخذ من الماضي المضارع، ويؤخذ من المضارع الأمر. فلهذا صار الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. إذا أردت أن تعرف حكم الأمر فانظر إلى مضارعه. فإذا قلنا اجلسوا، ما مضارع اجلسوا؟ ليس يجلس، وإنما مضارع اجلسوا يجلسون. فالأمر منه اجلسوا، نقول مبني على حذف النون. اجلسوا مبني على حذف النون، نعم. طيب أين النون التي حذفت؟ كيف مبني على حذف النون؟ هو في نون؟ نقول نعم، النون في أصله. ما أصل الأمر؟ المضارع، يعني مبني على حذف النون التي كانت في المضارع يجلسون. ما الأمر من يجلسان؟ اجلسا مبني على حذف النون التي في أصله المضارع. ما الأمر من تجلسين؟ اجلسي مبني على حذف النون. وسيأتي أن يجلسون ويجلسان وتجلسين المضارع المتصل بواو الجماعة، تجلسون أو ألف اثنين تجلسان أو ياء المخاطبة تجلسين، هذه تسمى الأفعال خمسة. طيب والمضارع المختوم بحرف علة يبنى على حذف حرف العلة، فيسعى اسع، ويدعو ادع، ويرمي ارم. تحذف حرف العلة، تحذف حرف العلة، نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ما الأمر من يرضى؟ ارض فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ماذا فعلنا في الأمر يا إخوان؟ حذفنا حرف العلة. طيب الذي قبل حرف العلة لا علاقة لنا به، يبقى على ما هو عليه. ما حركة الضاد في يرضى؟
الفتح تبقى على ما هي عليه. إذا وقفنا نقول إرض لأن الوقوف على ساكن، فإذا وصلنا نقول إرض بقضاء الله، الفتح كما هو ما لا علاقة به يبقى على حاله. طب يدعو، ما الأمر من يدعو؟ أدع، نقف بالسكون. طب صل، نقول أدعو إلى الله، أدعو إلى الله بالضم لأن العين في يدعو مضمومة، ما لنا علاقة بها، تبقى على حالها. طب يرمي، إرم، فإذا وصلنا نقول إرمي بالسهم لأن الميم في يرمي مكسورة تبقى على حالها. نحن فقط نحذف حرف العلة في الأمر ولا نغير شيئا آخر. طيب فإذا كان المضارع ليس في آخره نون ولا حرف علة فإنه يبنى على السكون، مثل يذهب، اذهب، يجلس، اجلس، وينطلق، انطلق، ويستخرج، استخرج. فالخلاصة أن فعل الأمر مبني كله ويبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى السكون. طيب وفي ذلك قال المصنف كما قرأنا بالأمس، قال فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية كما شرحنا قبل قليل. طيب مبنية على ماذا؟ يقول الحروف مبنية على حركات أواخرها، والفعل الماضي مبني على الفتح، يعني الفتح الظاهر والفتح المقدر، وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني يبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى السكون. طيب الآن انتهينا من ماذا؟ انتهينا من الحروف ومن الماضي ومن الأمر. ماذا بقي؟ بقي المضارع وبقي أيضا الاسم. الآن نضع خطا يقسم الكلمات قسمين، فقبله ما شرحناه قبل قليل الحروف والماضي والأمر، وبعده ما بقي الماضي وآسف المضارع والاسم. هذا الخط كما سيأتي سنسميه خط الإعراب، الذي يفهمه إن شاء الله سيسهل عليه الإعراب. طيب الآن نقفز هذا الخط ونذهب إلى المضارع. المضارع بعد خط الإعراب، نذهب إلى المضارع. طيب المضارع يا إخوان معرب أم مبني؟ ليس معربا ولا مبنيا، بل بعضه معرب وبعضه مبني، فيه معرب وفيه مبني، فالأكثر فيه أنه معرب ولا يبنى إلا في حالتين فقط، إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون. إذا اتصلت به إحدى النونين نون التوكيد فيبنى على الفتح، أو نون النسوة فيبنى على السكون. اتصلت به نون التوكيد، هذه نون تتصل بالفعل لتقويته وتأكيده، إن أردت التوكيد الشديد القوي تأتي بنون مشددة فتقول مثلا هل تذهبن إلى زيد، هل تجتهدن في دروسك، وإن أردت التوكيد الخفيف تأتي بنون ساكنة تقول هل تذهبن إلى زيد، هل تجتهدن في دروسك. فإذا اتصلت نون التوكيد بفعل مضارع فإنه يبنى على الفتح، هل تذهبن، ها المضارع تذهب آخر حروفه الباء، ماذا وضعنا عليه في قولنا هل تذهب بنا، باء بنا فتح. وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى جمع مؤنث، نون مفتوحة كقولك الطالبات يذهبن مبكرات، الطالبات يجتهدن في دروسهن، الوالدات يرضعن أولادهن. يذهبن آخر الفعل الباء عليها سكون، يذهبن يذهبن عليها سكون. طيب، فإذا لم يتصل المضارع بنون نسوة ولا بنون توكيد فماذا يكون؟ يكون معربان، هذا الأكثر فيه، كقولك يذهب زيد، زيد يذهب، الرجال يذهبون، النون هنا ليست نون توكيد ولا نون نسوة. تقول زيد يذهب مبكرا، زيد لن يذهب مبكرا، زيد لم يذهب مبكرا، آخر يذهب اختلف، مرة فتحة ومرة ضمة ومرة سكون، يذهب يذهب يذهب، إذا معرب، معرب. الرجال يذهبون، الرجال لن يذهبوا، الرجال لم يذهبوا اختلف، مرة يذهبون ومرة يذهبوا اختلف آخره، إذا معرب، المضارع معرب، إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. طيب نتأكد، إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد يكون ماذا؟ يكون مبنيا. ما معنى مبنيا؟ متغير أو ثابت؟ يعني ثابت. طيب نتأكد، الطالبات يذهبن، نأتي بناصب ونواصب المضارع أن ولن وكي وإذن، الطالبات لن يذهبن، نأتي بجازم، جوازم المضارع لم ولما، ولا من أمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، الطالبات لم يذهبن. طيب، فإذا قلنا الطالبات لن، أداة نصب، وعلامة النصب الأصلية كما نعرف وكما سيأتي الفتح أو الفتحة، ولكن العرب تقول الطالبات لن يذهبن، آخر الفعل الباء ماذا عليها؟ سكون. طيب في الجزم لم يذهبن سكون. طيب فإذا قلت الطالبات يذهبن، يذهبن لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم، إذن حكمه الرفع، ومع ذلك في الرفع نقول الطالبات يذهبن بالسكون، وفي النصب لن يذهبن بالسكون، وفي الجزم لم يذهبن بالسكون. متغير معرب أم ثابت مبني؟ ثابت مبني كما يقول النحويون. وكذلك لو اتصلت به نون التوكيد، لو قلت هل تذهبن يا زيد مبكرا، تذهبن الفعل تذهب لم يسبق بناصب أن لن كي إذن، ولم يسبق بجازم لم ولما ولا من الأمر ولا النهي ذو الشرط الجازمة، إذا ما حكم المضارع في قولك هل تذهبن؟ حكم الرفع أو النصب أو الجزم؟ حكمه الرفع، ومع ذلك وضعنا على آخر الفعل المضارع فتح، هل تذهب بنا. طيب ضع قبله جازما مثل لا الناهية، تقول لا تذهبن يا زيد، لا جازمة، وعلامة الجزم الأصلية السكون، ومع ذلك تقول العرب لا تذهب بنا، وضعنا على آخر المضارع فتح، في الرفع فتح وفي الجزم فتح، ما تغير. إذن نعم صحيح كلام النحويين إن المضارع مبني إذا اتصلت به نون التوكيد أو النسوة، ومعرب فيما سوى ذلك. وهذا كلام المصنف، قال والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كيسجدن، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح كهل تسجدن. بذلك نكون قد انتهينا من الأفعال، ومن قبل انتهينا من الحروف، بقي لنا الأسماء، الأسماء الأسماء يا إخوان كما تعرفون هي أكثر اللغة، أكثر اللغة الأسماء، وأكثر أحكام النحو تدور حول الأسماء. الأسماء من حيث الإعراب والبناء معربة مبنية، ليست معربة ولا مبنية، بل فيها معرب وفيها مبني، بعضها معرب وبعضها مبني. الأصل في الأسماء والأكثر في الأسماء الإعراب، الأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة. تقول في الرفع جاء زيد فاعل مرفوع، في النصب أكرمت زيدا مفعول به منصوب، في الجر سلمت على زيد اسم مسبوق بحرف جر مجرور. إذا معرب متغير. تقول هذا مسجد خبر مرفوع، بنيت مسجدا مفعول به منصوب، صليت في مسجد مجرور معرب. الباب الباب البابي، المساجد المساجد، الرجال الرجال. الأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة، يعني آخرها يتغير بتغير إعرابها رفعا ونصبا وجرا. وبعض الأسماء مبني وهي عشرة، عشرة أسماء في وجه العدو مبنية، هذه الأسماء العشرة لا بد من حفظها، أو على الأقل لا بد من استظهارها، إذا وردت عليك تعرف أنها مبنية، تعاملها تعربها إعراب ومعاملة المبني. وبعضها أسماء مشهورة وكثيرة الاستعمال فلا بد من معرفتها. وفي ذلك يقول المصنف: والاسم معرب إلا عشرة أسماء تبنى على حركات أواخرها. إذن فالأكثر والأصل في الاسم الإعراب أو البناء الإعراب، والبناء قليل فيه، سنحصر القليل. المبني، المبني من الأسماء كم؟ عشرة. طيب هذه الأسماء المبنية العشرة مبنية على ماذا؟ كلها مبنية على حركات أواخرها، أمرها سهل، تنظر إلى حركة آخر الاسم المبني وتقول إن هذا الاسم المبني مبني على هذه الحركة. ما هذه الأسماء العشرة المبنية؟ سيذكرها المصنف ونشرحها بسرعة. قال: وهي الضمائر، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام عدا أي، وأسماء الشرط عدا أي، وأسماء الأفعال، والعلم المختوم بويه، والأعداد المركبة عدا 12، والظروف المركبة، وبعض الظروف المفردة. عشرة أسماء. الاسم المبني الأول الضمائر، الضمائر لا يحتاج أن نشرح الضمائر، فقد شرحناها من قبل، عرفنا أن الضمائر بعضها متصل وبعضها منفصل، وفي ضمائر رفع ونصب وجر، وعرفنا أن المتصلة 9 وأن المنفصلة 6. كل هذا الكلام الذي نريده الآن أن نقول إن الضمائر كلها مبنية على حركات أواخرها، كلها مبنية. نحن ضمير مبني على الضم، أنت ضمير مبني على الفتح، إذا قلت مثلا هو مبني على الفتح، لو قلت مثلا أحب ك، الكاف مبني على الفتح، أحب كي، الكاف مبني على الكسر، وهكذا. فالضمائر كلها متصلة أو منفصلة مبنية على حركات أواخرها. طيب الثاني: أسماء الإشارة سوى المثنى. أسماء الإشارة شرحناها وحصرناها من قبل، عرفنا أنها هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، قال أسماء الإشارة سوى المثنى، نخرج المثنى هذان وهاتان، ماذا يبقى؟ يبقى هذا اسم إشارة مبني على السكون، هذه اسم إشارة مبني على الكسر، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر. هذه أسماء مبنية، مبنية لا تتأثر، طعها رفعا نصبا جرا لا تتأثر. تقول جاء هؤلاء فاعل، أكرمت هؤلاء مفعول به، سلمت على هؤلاء مسبوق بحرف جر، ومع ذلك ما تغير هؤلاء، ملازم الكسر. قال سوى المثنى هذان وهاتان، إذا فالمثنى من أسماء الإشارة معرب أو مبني؟ معرب. ما معنى معرب؟ متغير أو ثابت؟ متغير بتغير الإعراب. تقول جاء هذان وأكرمت هذين وسلمت على هذين، يعرب إعراب المثنى كما سيأتي، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذا متغير بالفعل، مرة بالألف ومرة بالياء، متغير يعني معرب. معرب، نعم. طيب، ومن الأسماء المبنية الأسماء الموصولة سوى المثنى. الأسماء الموصولة شرحناها وعرفناها، وهي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي. سوى المثنى نخرج الذين، آسف، نخرج اللذان واللتان، ماذا يبقى؟ يبقى المفرد والجمع، الذي والتي والذين واللاتي واللائي، أسماء موصولة مبنية على حركات أواخرها. جاء الذي أحبه، أكرمت الذي أحبه، مررت بالذي أحبه، ملازم السكون، مع أنه فاعل ومفعول به ومسبوق بحرف جر. جاء الذين أحبهم، فاعل، أكرمت الذين أحبهم، مفعول به، سلمت على، حرف جر تجر جبلا، لكن هنا تقول سلمت على الذين، ما تقول على الذين، على الذين، لأن الذين اسم مبني على الفتح لا يتغير رفعا ولا نصبا ولا جرا. قال سوى المثنى يعني اللذان واللتان معرب أو مبني؟ معرب. متغير أو ثابت؟ متغير. تقول جاء اللذان وأكرمت اللذين وسلمت على اللذين، يعرب إعراب المثنى، نعم. ومن الأسماء المبنية قال أسماء الاستفهام عدا أي، أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام. أسلوب الاستفهام أسلوب عربي معروف له أدوات مشهورة. أدوات الاستفهام يا إخوان أسماء أم حروف؟ قلنا المعلومة قبل قليل، كل أدوات الاستفهام أسماء عدا هل والهمزة حرفان، فهل والهمزة حرفان يأخذان أحكام الحروف، مبني، خلاص عرفنا، عندما نصل للإعراب أيضا يعربان إعراب الحروف. بقية أدوات الاستفهام مثل من وما وأين وكيف ومتى وكم أسماء، فإذا كانت أسماء إذا وصلنا إلى الإعراب ستعرب إعراب الأسماء، مبتدا، خبر، مفعول به، حال، ظرف زمان، ظرف مكان، تعرب إعراب الأسماء. لكن الذي يهمنا الآن هنا أنها معربة أم مبنية؟ كل أسماء الاستفهام مبنية على حركات أواخرها عدا أي، مبنية. تقول مثلا من في الدار مبتدأ، من أبوك خبر، بمن مررت مسبوقة بحرف جر، ومع ذلك من ملازمة للسكون. من أكرمت مفعول به مقدم، مبتدأ وخبر ومفعول به ومسبوق حرف جر، ومع ذلك ملازمة للسكون. فإن سألت كيف أعرف إعراب أسماء الاستفهام مبتدأ خبر مفعول به مقدم إلى آخره؟ نقول هذا لا يصلح شرحه للمبتدئين، لكن من أراد أن يتعرف على ذلك يعود إلى كتب النحو أو يعود إلى فتولي في حسابي في تويتر باسم المفتي اللغوي، في فتوى في المفضلة كيفية إعراب أسماء الاستفهام، بينت طريقة إعرابها. طيب، قال عدا أي، إذن فأي في أسماء الاستفهام معربة يعني متغيرة. تقول مثلا أي رجل عندك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تقول أي رجل أكرمت مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، تقول بأي رجل مررت مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، رفع بالضمة ونصب بالفتحة وجر بالكسرة، تغير بتغير الإعراب. إذن فأي معرب. طيب، ومن المبنيات قال أسماء الشرط عدا أي، أسماء الشرط عدا أي. أسلوب الشرط أسلوب عربي معروف، أن تقيم فعلا على فعل، أن تقيم فعلا على فعل برابط حرف من حروف أو برابط أداة من أدوات الشرط، كقولك من يجتهد ينجح. كأني أغرقته. طيب، من يجتهد ينجح، إن تجتهد تنجح. طيب، أدوات الشرط أسماء أم حروف؟ شرحناها قبل قليل وقلنا إن جميع أدوات الشرط أسماء عدا إن وإذ ما، فإن وإذ ما حروف، تأخذ حكم الحروف كقولك إن تجتهد تنجح إذ ما تجتهد تنجح. بقية أدوات الشرط أسماء تعرب إعراب الأسماء مبتدأ وخبر ومفعول به وإلى آخره. طيب، لكن أسماء الشرط مبنية أم معربة؟ كلها مبنية عدا أي. تقول من يجتهد ينجح مبتدأ، من تكرم أكرم مفعول به مقدم، بمن تمر أمر مسبوق بحرف جر مبتدأ حكمه الرفع ومفعول به حكمه النصب ومسبوق بحرف جر حكمه الجر، ومع ذلك لم يتغير لفظه لأنه مبني. عدا أي، فأي من أدوات الشرط اسم معرب. تقول مثلا أي يجتهد ينجح مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أيا تكرم أكرم مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، بأي تمر أمر مسبوق بحرف جر مجرور علامة جره الكسرة. طيب، ومن المبنيات قال أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال هي أسماء سماعية، أسماء سماعية، لفظه ظاهره اسم لأنه يقبل علامة من علامات الاسم المميزة كالتنوين، لكن معناه فعل، لفظه اسم ومعناه فعل، فيسمى اسم فعل، مثل صح بمعنى أسكت، مثل آمين بمعنى استجب، مثل أف بمعنى أتضجر، مثل هيهات بمعنى بعدا، أو شتان بمعنى افترقا. أسماء سماعية حكمنا عليها بأنها اسم لأنها قبلت التنوين، مثلا تقول أف وصهن ونحو ذلك. طيب، من حيث البناء والإعراب كلها مبنية، مبنية على حركات أواخرها، مبنية على حركات أواخرها. أف اسم فعل مبني على الكسر، آمين اسم استفهام مبني على الفتح، واهن مبني على الفتح، آهن مبني على الكسر، كخ مبني على السكون، وهكذا. فأسماء الأفعال كلها مبنية على حركات أواخرها. ومن الأسماء المبنية قال العلم المختوم بويه، أي اسم مختوم بويه فهو مبني على الكسر على حركة آخره، مثل سيبويه، عمرويه، خالويه، نفطويه. ويه هذه لاصقة فارسية دخلت اللغة العربية، يمكن أن تلصقها بأي اسم، زيد تقول زيد ويه، عمر عمر ويه، وهكذا. فيكون الاسم معها مبنيا على الكسر رفعا ونصبا وجرا. تقول قال سيبويه فاعل، أحب سيبويه مفعول به، رحمة الله على سيبويه مجرور بحرف جر، ومع ذلك لزم لفظه الكسر في الرفع والنصب والجر. ومن الأسماء المبنية قال الأعداد المركبة عاد 12، الأسماء الأعداد المركبة عدا 12 الأعداد. كل اللغات فيها أعداد، والأعداد في اللغة العربية، الأعداد في اللغة العربية أنواع معروفة مشهورة، منها الأعداد المفردة من 1 إلى 10 أو من 0 إلى 10 على خلاف هل يعد الصفر عددا أم لا، هذا نسميها أعداد مفردة. ثم الأعداد المركبة من 11 إلى 19، ثم ألفاظ العقود، اللفظ الذي في آخر العقد، 20 30 40 50 60 70 80 90، ثم الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99، ثم 100 و1000. هذه الأعداد في العربية، فأكبر عدد عند العرب هو 1000، عدد مفرد هو 1000. أما المليون وما فوقه فأشياء نسمعها ولا نعرفها، لكنها ليست في العربية، العرب لا يعرفون إلا 1000. طيب، كل الأعداد خاضعة للأصل في الأسماء أنها معربة. جاء 5 رجال، أكرمت 5 رجال، سلمت على 5 رجال، جاء 25، أكرمت 25، سلمت على 25، جاء 100 رجل وأكرمت 100 رجل وسلمت على 100 رجل، كلها معربة تتغير بتغير الإعراب، إلا الأعداد المركبة من 11 إلى 19 فإنها مبنية على حركة آخرها، يعني مبنية على فتح الجزئين سوى 12. تقول جاء 15 رجلا، أكرمت 15 رجلا وسلمت على من؟ سلمت على 15 رجلا. جاء من الفاعل الذي فعل المجيء؟ من الذي جاء في قولك جاء 15 رجلا؟ الفاعل 15، 15 فاعل، ومع ذلك لم نضع عليه ضمة. لماذا؟ لأنه مبني على فتح الجزئين ما يتغير. سلمت على حرف جر على 15، لماذا لم تجر بالكسرة؟ لأنه اسم مبني على فتح الجزئين. فهذه أعداد مبنية على فتح الجزئين. فإن قلت ما المراد بالتركيب هنا؟ فالمقصود بالتركيب هنا يا إخوان وسنستفيد منهم بعد قليل في الظروف المركبة، التركيب هنا هو حذف حرف العطف حذفا مضطردا. المراد بالتركيب أن تحذف حرف العطف حذفا مضطردا، حرف عطف يعني قبله معطوف عليه وبعده معطوف يعني اسمان، هنا عددان بينهما حرف عطف حذفناه حذفا مضطردا. ما معنى قولنا 15؟ 15 يعني 10 و5. فإذا قلت جاء 15 رجلا يعني جاء 15، جاء 15. كما تقول 25 جاء 25 يعني 25. إلا أن العرب في الأعداد المتعاطفة أبقوا حرف العطف 25، وفي الأعداد المركبة من 11 إلى 19 حذفوا حرف العطف، هذه لغتهم. والتركيب يعني حذف حرف العطف حذفا مضطردا من أسباب البناء، يبني ما قبله وما بعده على الفتح. 15 حذفوا حرف العطف وبنوا الجزئين على الفاتح. عدا 12 فإنه معرب مبني، الجزء الأول منه تقول جاء 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا وسلمت على 12 رجلا، يعرب إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هذه الأعداد المركبة. قال المصنف ومن الأسماء المبنية الظروف المركبة. الظروف المركبة، الظروف ماذا نريد بالظروف؟ الظروف ما المراد بالظروف؟ الظروف جمع مفرده ظرف. المراد بالظرف يعني اسم الزمان الذي يعرب ظرف زمان، هذا المراد بالظرف، اسم زمان ويعرب ظرف زمان. طيب تقول جاء زيد صباحا وعاد مساء وانتظرتك عصرا وذهبت إليه ليلا ونمت عنده صباحا، ظروف لكنها معربة، معربة لأنها مفردة. نحن نقول ظروف مركبة. طيب تقول زرته صباحا ومساء، صباحا ومساء، هذا مركب؟ لا، هذا معطوف، معطوف يبقى على الأصل الإعراب. زرته صباحا ظرف زمن منصوب والواو حرف عطف، مساء معطوف على صباحا منصوب. كيف ظرف مركب؟ احذف حرف العطف، احذف حرف العطف، نقول زرته صباح مساء، زرته صباح مساء، نحذف حرف العطف فنبني الجزئين على الفتح، فنقول زرته صباح مساء يا محمد، زرته صباح مساء يا محمد، صباح مساء ظرف زمان مبني على فتح الجزئين. تقول انتظرتك ليلا ونهارا أو دعوتهم ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. لماذا كان الظرفان هنا معربين في الآية؟ لأنه ليس مركبة، معطوفة تبقى على الأصل معربة، لكن لو حذفنا حرف العطف ماذا كنا نقول؟ نقول دعوت قومي ليل نهار يا محمد، فنبني على حذف حرف فنبني على فتح الجزئين. وأحمد شوقي يقول في عمر المختار ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء، فبنى على فتح الجزئين. طيب، والاسم المبني العاشر وهو الأخير، قال بعض الظروف المفردة. بعض الظروف المفردة، الظروف عرفنا الظروف، المفردة يعني ليست مركبة. الظروف المفردة على أصل الأسماء معربة، تقول زرته صباحا وعدت مساء على الأصل، فلهذا قال بعض. بعض هناك بعض الظروف المفردة العرب أصحاب اللغة بنوها وألزموها حركة واحدة، مثل حيث، ظرف مكان مبني على الضم، مثل إذا وإذ، ظرف زمان مبنيا على السكون، ومثل الآن، ظرف زمان مبني على الفتح. هذه ظروف مفردة لكن بنتها العرب على حركة واحدة، تقول اجلس أمام زيد، أمام ظرف مكان منصوب على مد نصب الفتحة، اجلس أمام. طب اجلس حيث يجلس زيد، حيث ظرف مكان أيضا لأن بينت مكان الجلوس، اجلس حيث، فحيث ظرف مكان لكن مبني على الضم، مبني على الضم. تقول عد من حيث جئت، من حيث، من حرف جر. طيب حيث، لا هذا اسم مبني على الضم ما ينجر بالكسرة، من حيث، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، اسم مبني على الضم. تقول عد الآن أو اجلس الآن، ظرف زمان لكن مبني على الفتح لأنك تقول اجلس من الآن إلى الغد، من الآن فمبني على الفتح. كذلك إذا تقول سأزورك غدا، غدا ظرف زمان، سأزورك الليلة ظرف زمان، سأزورك إذا نجحت، ما إعراب إذا، ظرف زمان لأنه بيّن زمان الزيارة، سأزورك إذا، إذا ظرف زمان لكن مبني على السكون، مبني على السكون. فهذه هي الأسماء المبنية العشرة، لا بد من حفظها أو على الأقل على استظهارها، إذا وردت في الكلام تعرف أنها مبنية. طيب تفضل اقرأ.
قال المصنف وفقه الله: فصل في الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب. والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها أجتهد ولم أهمل ولن أهمل، والطالبات يجتهدن ولم يهملنا ولن يهملنا. وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي.
بعد أن ميزنا بين المعربات والمبنيات ووضعنا بينهما خطا، ننتقل الآن إلى الكلام على الأحكام الإعرابية وتسمى أنواع الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، الرفع والنصب والجر والجزم هذه هي الأحكام الإعرابية، حروفة عند الجميع. السؤال المهم السؤال المهم، هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على كل الكلمات أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ سؤال مهم. الجواب أنها تدخل على بعض الكلمات دون بعض، لا تدخل على كل الكلمات، يعني بعض الكلمات لا بد له من حكم إعرابي رفع أو نصب أو جر أو جزم، وبعض الكلمات ليس لها حكم إعرابي لا يدخلها حكم إعرابي. طيب ننتقل إلى سؤال آخر أهم، ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ هذا سؤال مهم جدا، ويقع الخلط فيه عند كثير من الطلاب. الجواب، وانتبه له جيدا، الجواب أن الأحكام الإعرابية تدخل على ما بعد خط الإعراب ولا تدخل على ما قبل خط الإعراب. قلنا هذا الخط مهم الذي يفهمه بإذن الله يسهل عليه الإعراب. إذن فالأحكام الإعرابية تدخل على ماذا؟ على المضارع كله سواء كان معربا أم كان مبنيا، وعلى الأسماء كلها سواء كانت معربة أم مبنية. طيب، وما قبل خط الإعراب لا تدخله الأحكام الإعرابية، يعني أن الأحكام الإعرابية الرفع النصب الجر الجزم لا تدخل على شيء من الحروف ولا الماضي ولا الأمر. طيب نبدأ بما قبل خط الإعراب، نبدأ بما قبل خط الإعراب. ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا قلت لك ما الحكم الإعرابي لحرف الجر من وإلى في خرجت من البيت إلى المسجد، الجواب ليس لهما حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ما الحكم الإعرابي لخرج في قولك خرج محمد إلى المسجد؟ ليس له حكم إعرابي. ما الحكم الإعرابي لي أسكن في قولك أسكن في هذا البيت؟ ليس له حكم إعرابي. هذه الثلاثة الحروف والماضي والأمر ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وهذا هو الذي يعبر عنه المعربون بقولهم لا محل لهم من الإعراب. ما معنى قولهم لا محل لهم من الإعراب؟ يقول هذا لا محل له من الإعراب، ليس له محل من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. متى يقال لا محل له من الإعراب؟ الجواب قبل خط الإعراب، يعني مع الحروف والماضي والأمر. تمام. طيب عرفنا إلى الآن يا إخوان أنواع الكلمة: اسم فعل حرف، فعل ماضي، أمر مضارع، فرقنا بينها. ممتاز. طيب عرفنا أيضا أن نفرق بين المعرب، هذا معرب وهذا مبني، وعرفنا في كل المبنيات من الحروف والفعل والاسم على ما يبنى، على ما يبنى، الحروف كلها تبنى على حركات أواخرها، والأسماء المبنية كلها تبنى على حركات أواخرها، الماضي يبنى على الفتحة الظاهرة والمقدر، وفعل الأمر يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. عرفنا كل ذلك. طيب والآن عرفنا أن ما قبل خط الإعراب ليس له حكم إعرابي، ويقال في إعرابه لا محل له من الإعراب. بذلك يا إخوان نكون قد عرفنا ودرسنا كل ما يتعلق بالحروف والماضي والأمر. هنا سننتهي من الكلام عن الحروف والماضي والأمر، ولن نعود إلى هذه الثلاثة بعد ذلك، خلاص من هنا إلى آخر النحو كله خاص بماذا؟ بما بعد خط الإعراب، يعني بالأسماء والمضارع. فدعونا ننتهي من الحروف والماضي والمضارع من الحروف والماضي والأمر الآن لكي لا نعود إليها بعد ذلك. قد أفلح المؤمنون، أعرب قد، أذكر النوع حرف تحقيق، أذكر حركة البناء مبني على السكون، أذكر الحكم الإعرابي لا محل له من إعراب، خلاص إعراب كامل، ثلاثة أركان: النوع، حركة البناء، والحكم الإعرابي، وإن شئت أن تقدم بعضها على بعض لا إشكال. نقول قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من إعراب، أو حرف تحقيق لا محل له من إعراب مبني على السكون، لا بأس. طيب قد أفلح، أعرب أفلح، النوع فعل ماض، البناء حركة البناء مبني على الفتح، حكم الإعرابي لا محل له من الإعراب، إعراب كامل، أفلح فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. المؤمنون هذا اسم، اسم ما بعد خط الإعراب، دعه فيما بعد، ما بعد خط الإعراب له كلام آخر. طيب لو قلنا مثلا خرج محمد إلى المسجد، خرج فعل ماض النوع لا محل له إعراب، حكم الإعرابي مبني على الكاف فتح حركة البناء، محمد اسم، إلى حرف أعربه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب هل، أعرب هل، حرف استفهام مبني على السكون، ارفعوا صوتكم، لا محل له من الإعراب. أنتم تستوعبون يا إخوان أنكم أعربتم هل وأنا لم أذكرها في جملة؟ نعم، لأن هذه الثلاثة لا تحتاج إلى جملة أصلا، هذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي، الذي يجد الكلمة من أحكام هي الأحكام الإعرابية، هذه ما لها أحكام إعرابية، فلهذا حكمها ثابت. هل هذا إعرابها؟ حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من إعراب، في القرآن، في الحديث، في كلام العرب قديما وحديثا وشعرا ونثرا، هذا إعرابها دائما. وكذلك الفعل الماضي، كل الفعل الماضي إعرابه واحد، تبين نوعه تقول فعل ماض، تبين حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، تبين حركة بناءه تقول مبني على الفتح الظاهر أو المقدر. هذا إعراب خرج ودخل وسجد وركع، وهو إعراب كان وظن وليس، وهو إعراب نعمة وبئس، وهو إعراب أكرم ودحرج وانطلق واستهرج، هو إخراج كل الأفعال، هو إعراب كل الأفعال الماضية. إعراب الفعل الماضي انتهينا منه. ما إعراب دعا المؤمن إلى ربه؟ دعا فعل ماض حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، حركة بناءه مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. طيب أعرب مثلا آمنوا بالله، آمنوا نقول فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور حركة المناسبة. أعرب أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على السكون، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على السكون، واستغفره الواو أعرب الواو، هذا الواو كلمة تعرب إعرابا كاملا، ما إعرب الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من إعراب، إعراب كامل. استغفره استغفر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من إعراب. إنه كانت إن هذا حرف ناسخ ينصب اسم ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا إعراب إن وكأن ولكن وليت ولعل، إعراب كل الحروف، كل الحروف إعرابها أن تذكر نوعها حركة بنائها ثم تقول لا محل له من الإعراب. أعرب سوف في القرآن وفي السنة وقديما وحديثا وشعرا ونثرا، إعرابها واحد سوف حرف تسويف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أعرب نعم يلا قالوا نعم، أعرب نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهكذا. إذن فالحروف والماضي والأمر إعرابها سهل، لهذا سنقول لكم إن الإعراب ثلاثة أنواع: إعراب السهل، إعراب الماضي والأمر والحروف كما رأيتم، إعراب سهل لأنه محفوظ ما يتغير، وإعراب منضبط وهو أغلب الإعراب، أغلب إعراب الاسم والمضارع إعراب منضبط، يعني له ضوابط لو حرصت على يعني جمعها وتطبيقها والتمرن عليها ستضبط أغلب الإعراب، وسنلقي هذه الضوابط يعني بعض هذه الضوابط في أثناء الشرح. وفي إعراب مشكل، إعراب مشكل يعني قليل وقد أشكل على العلماء قديما وحديثا وعلى طلبة العلم وما زال مشكلا إلى الآن، لكن أغلب الإعراب كما رأيتم يمكن أن يضبط لأنه إما سهل وإما منضبط. طيب انتهينا مما قبل خط الإعراب، خلاص نقفز إلى ما بعد خط الإعراب، يلا استعينوا بالله ونقفز كلنا إلى ما بعد خط الإعراب. ماذا بعد خط الإعراب؟ المضارع والاسم، سنستمتع بهما إن شاء الله إلى نهاية النحو. فالمضارع كله معربا أو مبنيا والاسم كله معربا أو مبنيا لا بد يجب أن يدخلهما حكم إعرابي. ماذا يدخل عليهما من الأحكام الإعرابية؟ أما الاسم فيدخله الرفع والنصب والجر ولا جزم فيه، وأما المضارع فيدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه. وفي هذا يقول المصنف: فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب، محمد مبتدأ، المبتدأ ما حكمه؟ حكمه الرفع. إذا محمد دخله الرفع أو ما دخله الرفع؟ دخله الرفع. ومحمد معرب أو مبني؟ معرب. اسم معرب دخله الرفع. يكرم الضيف، الضيف مفعول به، مفعول به ما حكمه؟ النصب، النصب دخل الضيف، والضيف اسم معرب. بحفاوة، الباء حرف جر، حفاوة اسم سبق بحرف جر، ما حكمه الإعرابي؟ الجر. إذن الجر دخل اسما معربا. رأينا الآن أن الرفع والنصب والجر دخلت الأسماء المعربة. طيب، هذا يكرم سيبويه بالذي يحب، ما إعراب هذا؟ اسم في أول الجملة، في أول الكلام، مبتدأ. المبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن الرفع دخل كلمة هذا أو ما دخلها؟ دخل كلمة هذا. وهذا اسم معرب أو مبني؟ مبني. إذن الرفع يدخل الأسماء المبنية ولا يدخلها؟ يدخلها، يدخلها. هذا ما إعراب هذا في قولك هذا يكرم سيبويه؟ اسم، اسم وقع في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ. طيب المبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن فالرفع دخل كلمة هذا أو ما دخلها؟ دخل كلمة هذا. وهذا اسم مبني أو معرب؟ مبني. إذن فالرفع دخل اسما مبنيا. طيب يكرم سيبويه، ما إعراب سيبويه؟ مكرم أو مكرم؟ مكرم. فهو مفعول به أو فاعل؟ مفعول به. والمفعول به ما حكمه؟ النصب. إذا النصب دخل سيبويه. وسيبويه اسم معرب أم مبني؟ مبني. إذا النصب دخل اسما مبنيا. بالذي، الباء حرف جر، والذي اسم سبق بحرف جر، ما حكمه؟ الجر. إذا الجر دخل الذي. والذي اسم معرب أو مبني؟ مبني. إذن فالرفع والنصب والجر دخلت أسماء مبنية. إذن فالأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر تدخل الأسماء كلها وجوبا، ما فيه اسم ليس له حكم إعرابي، معربة كانت أو مبنية. لكن ما الفرق بين دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء المعربة ودخولها على الأسماء المبنية؟ الفرق هو الذي شرحناه، أنها إذا دخلت على اسم معرب تؤثر فيه، وإذا دخلت على اسم مبني لا تؤثر فيه. هذا شرحناه وقلنا. طيب الذي يهمنا الآن نحن في الاصطلاح النحوي، أن النحويين ميزوا بين المعربات والمبنيات في الأسماء والمضارع، يعني ما بعد خط الإعراب، يعني ما تدخله الأحكام الإعرابية. ميزوا لكي يقول هذا معرب يقول هذا مبني، ميزوا في المصطلحات. فإذا دخل الرفع على محمد على اسم معرب قالوا مرفوع، محمد مبتدأ ماذا؟ مرفوع. طيب وإذا دخل الرفع على اسم مبني كهذا قالوا في محل رفع، مع المعرب مرفوع ومع المبني في محل رفع. طيب والنصب مع المعرب منصوب ومع المبني في محل نصب. طيب والجر مع المعرب مجرور ومع المبني في محل جر. طيب والجزم مع المعرب مجزوم ومع المبني في محل جزم، في محل جزم. طيب أعرب محمد في محمد يكرم الضيف بحفاوة، نعرب الجملة كاملة. محمد مبتدأ مرفوع في محل رافع، معرب مرفوع، مبني في محل رافع، ها؟ مرفوع، مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني أن حكمه الإعرابي الرفع والاسم معرب،
هذا مصطلح يدل على أن الحكم الإعرابي الرفع والاسم من حيث الإعراب والبناء معرب. يكرم فعل مضارع مرفوع على مرفع الضمة والفاعل مستتقدر هو يعود إلى محمد، والضيف مفعول به، مفعول به منصوب أو في محل نصب، معرب منصوب، مبني في محل نصب، ماذا نقول؟ منصوب لأنه معرب. إذا مفعول به منصوب، ما معنى منصوب؟ يعني أن حكمه الإعرابي النص، والكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. بحفاوة، البحر في جر مبني على الكسر محل له الإعراب. حفاوة اسم مجرور أو في محل جر، معرب مجرور مبني في محل جر، إذا نقول مجرور. ما معنى مجرور؟ يعني أن الحكم الإعرابي الجر والكلم من حيث البناء والإعراب معربة. لكن المثال الثاني، هذا يكرم سيبويه بالذي يحب، هذا مبتدأ، مبتدأ مرفوع في محل الرفع، ها؟ في محل رفع، في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ يعني أن الحكم الإعرابي هو الرفع مثل السابق، والكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية. هنا الفرق. ما رأيك لو أن قائلا قال هذا مبتدأ مرفوع، إعرابه صحيح أم خطأ؟ ها؟ إعرابه خطأ. لماذا؟ لأن قوله مرفوع حكم على الكلمة بأنها معربة، هذا خطأ. هو يقول والله أعرف أنها مبنية، اسمع الإشارة مبنية أعرفها. أقول لك ما طبقت المصطلح الصحيح في الإعراب، عندما قلت مرفوع يعني حكمت على الكلمة بأنها معربة، هو الحكم واحد، الحكم الإعرابي كما رأيتم واحد، مبتدأ مبتدأ، الحكم واحد الرفع، لكن مع المعرب مع الرفوع ومع المبني في محل رفع. طيب هذا نكمل الإعراب، مبتدأ في محل رفع مبني على السكون. يكرم فعل مضارع والفاعل مستتقدر هو، وسيبويه مفعول به، مفعول به منصوب أو في محل نصب، في محل نصب، ولو قلت منصوب خطأ، مفعول به في محل نصب مبني على الكسر. طيب بالذي، الباء حرف جر، والذي اسم مسبوق بحرف جر، فهو اسم موصول مجرور أم في محل جر؟ لا، نقول اسم في محل جر مبني على الكسر. طيب هذا الاسم. طيب والمضارع، قال والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها أجتهد ولم أهمل ولن أهملا، والطالبات يجتهدنا ولم يهملنا ولن يهملنا. المضارع أيضا لا بد له من حكم إعرابي يدخله الرفع والنصب والجزم، سواء كان معربا أم كان مبنيا، إلا أنه إن دخل على معرب نقول في إعرابه مرفوع منصوب مجزوم، وإن دخل على مضارع مبني نقول في محل رفع في محل نصب في محل جزم. المثال، قال أجتهد ولم أهمل ولن أهمل. طب أجتهد مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. فأجتهد فعل مضارع مرفوع أو في محل رافع، مرفوع لأنه معرب علامة رفع الضمة، ولن ولم أهمل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل لها إعراب قديم عرفناها، لم حرف جزم منفي مبني على السكون لا محل لها إعراب عرفناه قديم، إعراب الحروف خلاص صار سهل وواضح. ولم أهمل هذا فعل مضارع مسبوق بلم ولم جازم، ما حكمه الإعرابي؟ الجزم. لكن نقول مجزوم أو في محل جزم؟ نقول مجزوم لأنه معرب
إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ولن أهمل، أهمل مسبوق بلن، ولن ناصب أم جازم؟ ناصب. إذن حكمه الإعرابي النصب، فنقول منصوب وفي محل ناصب منصوب لأنه معرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمثال الثاني قال الطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهملن. الطالبات مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، يجتهدن الفعل المضارع يجتهد لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. الحكم هو الرفع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، حكمه الرفع. نقول مرفوع أو في محل رافع؟ لا، نقول في محل رفع لأنه مبني لاتصاله بنون النسوة. إذن نقول يجتهد فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون، أو نقول فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع. قلنا يعني يمكن تقدم هذا الأركان بعضها على بعض. والنون هذه نون النسوة فاعل. طيب، ولم يهملنا مضارع سبق بلم حكمه الجزم، لكن مجزوم في محل جزم، في محل جزم لأنه مبني مضارع فعل مضارع في محل جزم مبني على السكون. ولن يهملنا مضارع مسبوق بلن حكمه النصب، لكن نقول فعل مضارع في محل نصب لأنه مبني مبني على السكون، مبني على السكون. طيب، انتهينا من الأسماء والمضارع. قال المصنف: وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي. عرفنا ذلك وفهمناه. الآن ننتقل إلى خط الإعراب، تفضل.
قال المصنف وفقه الله: فصل في خط الإعراب. خط الإعراب تقع قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، ويقال في إعرابها لا محل له من الإعراب.
نعم، فهمنا ذلك من الشرح السابق. طيب،
ولإعرابها ثلاثة أركان.
الإعراب يا إخوان له أركان مرعية ومصطلحات يجب أن يراعيها المعرب. فالآن نريد أن نتعرف على هذه الأركان التي إذا استوفيتها صار إعرابك كاملا، وإذا أنقصت شيئا منها صار إعرابك ناقصا، وإذا زدت عليها صار إعرابك زائدا، صار إعرابك زائدا. فإن كانت الزيادة صحيحة فلا بأس، وإن كانت الزيادة خاطئة ستحاسب عليها. طيب، هذه أركان الإعراب، تفضل. الآن الكلام على إعراب فقط ما قبل خط الإعراب، يعني الحروف والماضي والأمر. نعم،
بيان نوعها وبيان حركة بنائها وبيان حكمها الإعرابي. نعم،
الإعراب له ثلاثة أركان، فالحروف والماضي والأمر تبدأ إعرابها ببيان نوعها، تقول فعل ماض أو تقول فعل أمر أو تقول حرف كذا. الركن الثاني أن تبين حركة بنائها، وقد درسنا ذلك بالتفصيل. فالحروف والأسماء مبنية على حركات أواخرها، والماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر، والأمر يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. الركن الثالث بيان حكمها الإعرابي، تبين حكمها الإعرابي، تقول ليس لها حكم إعرابي، تستعمل في ذلك مصطلحهم فتقول لا محل له من الإعراب. أمثلة، تفضل.
مثالها: هل ذهب اذهب. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اذهب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
أي بنا مما قبل خط الإعراب وسنودعه بلا رجعة. الآن ننتقل إلى ما بعد خط الإعراب، تفضل.
وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء والأفعال المضارعة ولإعرابها ثلاثة أركان.
ما بعد خط الإعراب المضارع مبنيا أو معربا والأسماء مبنية أو معربة أيضا لإعرابها ثلاثة أركان. نعم.
بيان نوع المضارع وبيان موقع الاسم من الجملة.
نعم. المضارع إذا أردت أن تبدأ إعرابه فإنك تبين نوعه فتقول فعل مضارع، يعني كما فعلت مع الماضي والأمر والحروف. إذا أردت أن تعرب أجتهد تقول فعل مضارع، لن أجتهد فعل مضارع، لم أجتهد فعل مضارع، تبدأ إعرابه ببيان نوعه. طيب والاسم كيف تبدأ إعرابه؟ قال ببيان موقعه من الجملة. نعم. الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه فلا تبين نوعه، لا تبين نوعه. أعرب محمد في جاء محمد، ما تقول في أول إعراب علم، مع أنه صحيح علم لكن ليس هذا إعرابا. لا تقول اسم مفعول، هو اسم مفعول. لا تقول مشتق، هذه كلها أشياء صحيحة لكن ليست إعرابا. طيب تبدأ إعرابه بماذا؟ ببيان موقعه في الجملة، يعني ما فائدته النحوية عندما وقع في هذا الموقع من الجملة، ما فائدته، ما وظيفته النحوية. محمد معروف أنه إنسان ذكر، لكن عندما وضعنا كلمة محمد في هذا الموضع في جاء محمد دلت على من؟ دلت على من فعل المجيء. عندما وضعنا محمد في أكرمت محمدا هذا الاسم دل على من هنا؟ على المفعول به، على من وقع الفعل عليه. إذا فنقول في إعراب محمد في جاء نقول فاعل، هذه وظيفة الاسم عندما وقع في هذا الموقع من الجملة، بيان موقعه في الجملة، يعني عندما وقع الاسم في هذا الموقع في الجملة دل على من؟ وظيفته النحوية دل على من؟ عندما تقول الخائف قادم، الخائف هذا اسم، اسم فاعل مشتق. لا، الإعراب لا يكون هكذا، أن تبين موقعه في الجملة، أين وقع في الجملة؟ وقع في ابتدائها، يقول مبتدأ. طيب جاء الخائف، الخائف وقع هنا دل على من؟ دل على من جاء، على الذي فعل المجيء، نقول فاعل. وهذه الأشياء سندرسها إن شاء الله بالتفصيل، فوائد والوظائف النحوية للاسم إذا دل على من وقع عليه الفعل يسمى مفعول به. طيب إذا دل على من فعل الفعل يسمى فاعل، يدرس بالتفصيل إن شاء الله في باب الفاعل، فقد نذكرها الآن فقد عين تمهيدا. طيب لو قلنا مثلا هدأت الخائف مفعول به، لأنه دل على من وقعت التهدئة عليه. طيب جاء محمد خائفا، نقول في حال، لأنها الاسم عندما وقع هنا بين حالة محمد وقت المجيء. جاء محمد في أي هيئة أو في أي حالة؟ أنه كان خائفا. إذن فالاسم كيف نبدأ إعرابه؟ لا نبدأ إعرابه ببيان نوعه، وإنما نبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة، ببيان موقعه
في الجملة لا نبين نوعه إلا في موضع واحد إذا سبق بحرف جر، فنقول اسم. سلمت على محمد نقول اسم فقط، فيما سوى ذلك لا نبين موقعه في الجملة. هذا الركن الأول. نعم.
قال: وبيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة.
نعم، بيان الحكم الإعرابي. عرفنا أن المضارع والاسم لا بد لهما من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، لا بد أن نبين الحكم الإعرابي. فإن قلت: طب كيف أعرف الحكم الإعرابي للاسم وكيف أعرف الحكم الإعرابي للفعل المضارع؟ فنقول: تفصيل الجواب هو ما بقي من النحو، كل الباقي من النحو هو فقط إجابة عن هذا السؤال. الاسم متى يكون حكمه الرافع؟ في 7 مواضع ستأتيك، إذا وقع فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبرا أو اسما لكان وأخواتها أو خبرا لكأن وأخواتها أو تابعا لمرفوع، 7 مواضع ستأتي. طيب متى يكون حكمه النصب؟ يكون حكمه النصب في مواضع ستأتيك وهي كثيرة. متى يكون حكمه الجر؟ يكون حكمه الجر في 3 مواضع، إذا سبق بحرف الجر، إذا وقع مضافا إليه، إذا كان تابعا لمجرور، ستأتيك. هذه أحكام الاسم وهي التي ستأتي في أحكام الكلام. طيب والمضارع متى أعرف أن حكمه الرفع أو النصب أو الجزم؟ المضارع إن سبق بناصب فحكمه النصب ونواصبه أن ولن وكي وإذا، وإذا سبق بجازم فحكمه الجزم وجوازمه أن وجوازمه لم ولما ولا من الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرافع، وسيأتي ذلك إن شاء الله في نهاية النحو. هذا كل الباقي الآن. أحكام الكلام هي إجابة عن هذا السؤال، لكن نقدم الآن فقط طريقة الإعراب لأنك ستحتاج إليها في كل ما سيأتي إن شاء الله في باقي النحو. طيب، بيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة. بيان الحركة، بيان حركة الاسم معربا أو مبنيا، وبيان حركة المضارع معربا أو مبنيا. أما الاسم المبني فعرفنا أن الأسماء المبنية مبنية على حركة أواخرها، وأما المضارع المبني فعرفنا أنه إن اتصل بنون النسوة فيبنى على السكون، أو اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. إذن عرفنا حركات البناء. طيب، فإذا كان الاسم معربا أو المضارع معربا، ما حركات الإعراب؟ ما حركات حينئذ؟ هذه تسمى علامات الإعراب، وستأتي إن شاء الله في الفصل القادم. هو فقط هو الشيء الوحيد الذي بقي علينا لم ندرسه الآن، سندرسه إن شاء الله في الفصل القادم. تفضل.
قال: فإن كان الاسم والمضارع معربين قيل مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو منصوب وعلامة نصبه كذا، أو مجرور وعلامة جره كذا، أو مجزوم وعلامة جزمه كذا، بحسب الحكم الإعرابي. وإن كان مبنيين قيل في محل رفع مبني على كذا، أو في محل نصب مبني على كذا، أو جر مبني على كذا، أو جزم مبني على كذا، بحسب الحكم الإعرابي.
نعم، شرحنا كل ذلك، نأخذ الأمثلة. نعم.
مثالها: ينصر محمد الحق. ينصر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
هذا مثال على المعربات، ومثال على المبنيات:
هؤلاء يكرمنا هذا. هؤلاء مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. يكرم فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نون النسوة فاعل في محل رفع مبني على الفتح. هذا مفعول به في محل نصب مبني على السكون.
هذا كله واضح، شرحناه من قبل، لكن نركز على يكرمنا. النون في يكرمنا هذا ضمير متصل، وأعربناه فاعلا، والفاعل حكمه الرافع، لكن قلنا فاعل في محل رفع لأنه ضمير والضمير مبني. قلنا فاعل في محل رفع مبني على الفتح. فلهذا لو قلنا مثلا ذهب خالد، فخالد فاعل مرفوع، لكن لو قلت ذهب تو ما إعراب التاء؟ فاعل أيضا، لأنها دلت على من فعل الذهاب، لكن فاعل مرفوع في محل رفع، فاعل في محل رفع مبني على الضم. طب لو كنت تخاطب زميلك وقلت ذهبت اليوم متأخرا، فما إعراب التاء في ذهبت؟ فاعل في محل رفع مبني على الفتح. طب لو خاطبت أنثى وقلت ذهبت، فاعل مبني فاعل في محل رفع مبني على الكسر، الفتح الضم الكسر في ذهبت وذهبت وذهبت لا علاقة له بالإعراب، لا علاقة له بالإعراب، وإنما إن كان متكلم ذهبت ثابت مع المتكلم، ذهبت مخاطب ذهبت مخاطب ذهبت، ما له أي علاقة بالإعراب، هذا يعود إلى معاني أخرى غير الإعراب. طيب، فهذا ما يتعلق بالأحكام الإعرابية، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. وعرفنا أنها تدخل على شيئين فقط، وهما الاسم والمضارع، ولا تدخل على البواقي، على الحروف والماضي والأمر. ثم عرفنا كيف نعرب ما قبل خط الإعراب بثلاثة أركانه، وعرفنا كيف نعرب ما بعد خط الإعراب بثلاثة أركانه. لم يبق لنا إلا الكلام على علامات الإعراب، وهذه التي إن شاء الله سنتكلم عليها بعد صلاة المغرب. والآن نتوقف إلى ما بعد الصلاة للراحة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم